ومشى على سبل الرشاد، يمضي به شوق وعزم يهديه في الظلماء نور.
من منبع عذب الرياد
هو مسلم لله دوما، يرجو النجاة بلا انقياد لله رب العرش طوعا،
فله رضا رب العباد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من أصول الدين. هذه الأصول العظيمة التي لازلنا نتابع الحديث عنها من خلال الحلقات الماضية والحلقات اللاحقة بإذنه عز وجل، نركز على هذه الأصول العظيمة التي نحتاجها دائما في حياتنا. اليوم سوف نتحدث بإذن الله عز وجل عن التوحيد أصل الأصول مع شيخنا وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم، الله يحييكم ويبارك فيكم.
شيخنا، نبدأ الحديث في موقف كنت قبل الهواء أنا وإياك نتحدث عنه. أحد الإخوة خارج المملكة التقى بك، فلما رأك تتحدث عن التوحيد يقول: لماذا علماء السعودية بشكل عام يركزون على التوحيد؟ أليس هناك موضوعات أخرى تحتاج إلى عناية وإلى التكرار في الحديث عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا سؤال في الحقيقة سؤال وجيه، ويصدر من شخص يريد الاستفادة والاطلاع على هذه الحقيقة: لماذا علماء السعودية والدعاة إلى الله تعالى في المملكة العربية السعودية يعنون بالتوحيد؟ والجواب على ذلك: لأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، ولهذا أي عبادة سواء كانت الصلاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الإحسان للجيران أو أي عبادة من العبادات التي قال العلماء فيها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي عبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، وهذا هو التوحيد في الحقيقة، الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن العمل الذي لا يكون فيه الإخلاص لله تعالى وأن يرجو العبد وجه الله تعالى والدار الآخرة هذا لا يقبل حتى يكون خالصا لوجه الله تعالى ويكون صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو في الحقيقة هو يعني من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يعلم بأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. مهما عمل الإنسان يصوم، يكثر الصيام، الصلاة، الحج، الصدقات، الخيرات، الجهاد في سبيل الله، ولهذا أول من تسعر بهم النار كما ثبت في على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث: الأول قارئ القرآن، كان يقرأ القرآن ولكن كانت هذه القراءة لغير الله تعالى، هذا من أول من تسعر بهم النار. والآخر هو الذي يجاهد في سبيل الله حتى قتل فيسأل ويعرف نعم الله تعالى عليه فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت فيها؟ قال: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، وإنما جاهدت ليقال هو جري أي شجاع. والآخر أعطاه الله تعالى من أصاف المال فهو ينفق في سبيل الله ويعطي في أبواب الخير فيسأل ويعرف نعم الله تعالى فيعرفها يوم القيامة فيقول: ما فعلت فيه؟ يقول: ما تركت من سبيل إلا أنفقت لك فيه. فيقال له: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. فهؤلاء الثلاثة من أول من تسعر به من النار، وأعمالهم في الظاهر هي أعمال صالحة لكنها قد خلت من التوحيد، ولم يدخلها التوحيد والإخلاص لله تعالى. هذا يبين أهمية التوحيد.
نعم. أيضا شيخنا مما يبين أهمية التركيز على مثل هذه المواضيع كثرة الانحرافات فيها شيخنا، تجدون في زياراتكم إلى بلاد كثيرة هناك كثير من الانحرافات تحصل سواء قديما أو حديثا.
ليس هذا بزياراتي، زياراتي قليلة، لكن المقصود أن الانحراف عن منهج الله تعالى وعن الطريق القويم هو بسبب الإخلال بالتوحيد. ولهذا كثير من الناس في بعض الأقطار التي لا يحب أن أذكرها يعني يصلون ويصومون ويحجون ويذكرون الله تعالى ويتعبد، ولكن منهم من يعبد القبور، يأتي إلى القبر يقول يا سيدي فلان، يا سيدي بدوي، مدد مدد، ويصلي الجمعة ويصلي الصلوات الخمس ويحافظ على الأمور الواجبة، لكنه أخل بالتوحيد. يا سيدي فلان انصرنا على أعدائنا، يدعو من دون الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لا شك أن التوحيد هو أصل الأصول، من حقق التوحيد دخل الجنة.
جميل، إذن نبدأ في الموضوع وفي تعريف التوحيد حتى يكون الأمر واضحا قبل الحديث عن بعض المحاور المتعلقة بالتوحيد.
التوحيد في الحقيقة هو كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون يوحدون. والتوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية، فهو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يخاف خوف السر إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعتمد باعتماد قلبه إلا على الله، يجعل أموره كلها لله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. نعم،
سبحانه وتعالى. كذلك شيخنا ما ورد في الحديث وفي الآيات قبل ذلك عن عظم التوحيد وأنه أصل أصيل
في من ذلكم أن التوحيد في الحقيقة هو نور، نور من وفقه الله للتوحيد فهو يمشي بالنور بين الناس. ولهذا قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور، هذا نور التوحيد، نور الإيمان، نور العمل الصالح، نور الطاعة لله تعالى، نور حسي ونور معنوي كذلك. فالنور المعنوي هو في القلب والأعمال الصالحة، ولهذا قال الله تعالى كما في هذه الآية أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا لا نور له، لا إيمان، لا توحيد، لا خوف من الله تعالى، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كما مثله في الظلمات، هل يستوي هذا وهذا؟ فكأنه قيل إذن لماذا الناس لا يلتزمون هذا النور ويعملون بهذا النور؟ فكأن الآية آخر الآية كأنه جواب لأولها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لماذا لا يلتزم الناس بهذا النور وهذا العمل الذي يجعل الإنسان نورا ويمشي بالنور بين الناس؟ كان آخر الآية يبين أنه لم يوفق له كثير من الناس، ولهذا قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالتوحيد في الحقيقة هو نور، والله تعالى هو الذي ينزل هذا النور على عبده، كما قال الله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الآيات البينات هو في الحقيقة العبادة كلها، كما سيأتي إن شاء الله أن جميع الدين بل جميع ما أمر الله به وجميع ما نهى الله عنه كله يرجع إلى التوحيد. هذا القرآن من أوله إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله هو توحيد. إذن ما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا لهذا التوحيد، ولهذا قال الله تعالى وقضى ربك، قضى حكم وأمر ووصى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهو قضى أمر وحكم ووصى بأن لا يعبد إلا الله
سبحانه وتعالى.
والعبادة اسم جامع كما تبين كما تقدم. وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا، فالله تعالى هو الخالق الذي خلق العباد، ثم قرن بر الوالدين بطاعته بتوحيده وقضى ربك ألا تعبدوا إليه وبالوالدين إحسانا. قال العلماء رحمهم الله تعالى كون الإحسان للوالدين والوالدين قرن بالتوحيد، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الإنسان وجعل سببا من الأسباب الحسية لوجود هذا الإنسان وهو الوالد والوالدة، ولهذا أمر بالإحسان إليهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا من أعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده، التوحيد وبر الوالدين وعدم عقوقهما، فإن هذا من الأسباب التي تنجي الإنسان في الدنيا والآخرة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم دعوا إلى التوحيد، ما من نبي إلا يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
وإن اختلفت شرائعهم
كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولاد لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى،
معناه دينهم يعني إخوة لرجل واحد ومن
على أمهات مختلفات. فالدين واحد، الأب واحد وهو الدين، قال إخوة لعلات، والشرائع مختلفة، فهم كلهم دعوا إلى التوحيد. ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون إلى التوحيد، إلى أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له. هذا دين الرسل، دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، الإسلام العام، والإسلام الخاص هو دين النبي عليه الصلاة والسلام المكون من أربعة، من خمسة أركان، من خمسة أركان، هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام العام فهو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا أمر الله تعالى بذلك، وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أستاذنك في التعليق على هذه الآية بعد قليل. نعم. شيخنا بعد أخذ أول اتصالات معنا من السودان، الأخ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا، حياكم الله وإياكم، حيا الله القناة الطيبة التي تخصص وتهتم بالأمور التوحيد، جزاكم الله خير. هذه البرامج التي أصبحت يعني نادرة جدا حقيقة في كثير من القنوات الفضائية.
جزاك الله خير أخي أحمد، تفضل بسؤالك. اسمعنا من الهاتف يا أحمد.
الله يكرمك شيخنا الفاضل، الكلام عن التوحيد وعن أنه أصل الأصول، وسؤالي فضلت الشيخ أن الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فسؤال فضلت الشيخ، تأكيد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة يوسف أن إخوة يوسف وأبواه خروا له سجدا، قال فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وهذا السجود بفضل الشيخ عندنا في ديننا أن سجود غير الله سبحانه وتعالى شيء أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك.
طيب تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ.
يعني توافق هذا مع أن الأنبياء دينهم واحد في أصل التوحيد.
جميل شكرا أخي أحمد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. الشيخنا هو أشار إلى الحديث الذي قبل قليل،
أيه،
وأن الأصل واحد وهو التوحيد وهو الإيمان بالله عز وجل، ولكن الشرائع تختلف، ولكن يستشكل أمرا وهو سجود والدي يوسف وأخوته له، فيقول إذا كان الشرع واحد وهو منهي عنه في ديننا وأنه من نواقض التوحيد، فكيف يكون في دين يوسف؟
مثل ما تقدم، الشرائع تختلف، شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تختلف، ولكن الأصل التوحيد، أصل التوحيد. فقد يقال بأنه كان في يعني دينهم جائز ولا بأس به، وقد يقال أمر آخر. الخلاصة أن ديننا دين الإسلام، دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يحرم ذلك، وهذا في خضوع وسجود لغير الله تعالى هو الشرك الأكبر. لكن كون الشرائع تختلف، دين الأنبياء عليهم الصلاة، حتى الصلوات الخمس والصيام لهم صلوات، لكن ما ندري كيف صلواتهم، كم يصلون في اليوم، وصيامهم يختلف عن صيام رمضان، والشرائع شتى، لكن الدين واحد بمعنى التوحيد، لا يعبد إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. كون هذا في شرع من قبلنا يختلف، وديننا حرمه الله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام.
ألا يقال لشيخنا أن هذا السجود وإن كان في دين من كان قبلنا ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود لأمر الله عز وجل لهم، أو سجود احترام أو سجود تقدير، أو ليس
الله سجود الله, الله أعلم الله أعلم. نعم، الخلاصة أن هذا محرم في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب، نستمر في الحديث عن الآية الكريمة التي ذكرتها قبل قليل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي.
الله تعالى يقول قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي، الصلاة المعروفة من الدعاء، لأن الدعاء يقال له صلاة، والصلوات المعروفة صلاتي ونسكي ذبحي، الذبح لله تعالى لا يذبح إلا لله تعالى، ونسكي ومحياي مآتيه في حياتي وما أتركه هذا يكون لله، ومماتي يعني كذلك بعد الممات، هذه أمور بيد الله تعالى وبتقديره سبحانه وتعالى لا شريك له، بذلك أمرته أمره الله تعالى، وأنا أول المسلمين، هو أول المسلمين المنفذين لأمر الله تعالى وما أمر به سبحانه وتعالى. وهذه آية عظيمة، ولا شك أن الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله تعالى أمر بذلك، وحق الله تعالى على العبيد هو التوحيد. كان معاذ رضي الله عنه رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام، فسار عليه الصلاة والسلام ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. حق الله على العباد ما هو؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ثم سار ساعة ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك أي أن لا يعذب منهم أحد. وهذا الحق الذي للعباد على الله حق هو الذي كتبه على نفسه
سبحانه،
وهو الذي حرم الظلم على نفسه، فهو من فضله وإحسانه وجوده وكرمه أن جعل الحق على نفسه لعباده الذين لا يشركون به شيئا. ولا ليس هناك أحد يوجب العبادة يوجب الحق على الله تعالى، هو الذي جعل هذا الحق واجبا، كما أنه هو الذي حرم الظلم على نفسه ولم يحرمه عليه غيره سبحانه وتعالى. فحق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، تكون الصلاة لله والصيام لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. ولهذا بعض العامة الناس، وإن كان هذا ينبغي أن لا يذكر لكن من باب الفائدة، أن بعض الناس أثني عليه خيرا، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإطراء خاصة في الوجه وقطعت ظهر أخيك، فكان يثنى عليه بين الناس ويقال بأنه رجل صالح وفيه كذا وفيه كذا من الدين والتقوى وهو حاضر، فقال وأنا اليوم كذلك صايم والحمد لله. هذا يدل على أن الإنسان يعني لا بد أن يخلص عمله لله، من سأله هل هو صايم ولا غير صايم؟ هذا يدل لأن عنده نقص في التوحيد. لو كان يفكر بأنه إذا قال هذا الكلام أو فرح بهذا الكلام إلا إذا كان يفرح بفضل الله تعالى فإنه يبطل عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فكونه يفرح بهذا ويقول أنا يريد أن يعد محامده حتى يثنى عليه بها، فلا شك أن الإخلاص والتوحيد هو أصل الأصول، ولا بد للعبد المسلم أن يعنى بهذا التوحيد حتى يكون من الموفقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من قام بهذا التوحيد فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى
سبحانه وتعالى. نستقبل اتصالا من سوريا من الأخ أبو زهراء، تفضل. تفضل أبو زهراء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
الشيخ أخي بس في عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز للمرأة جوزها محبوس صار له 5 سنين ما بنعرفه ميت طيب ما بنعرف شيء عنه، هل يجوز للمرأة انه تتجوز؟
طيب أخي أبو زهراء، لديكم في مكانكم قضاء في بلدكم؟
أو الشيخ نحن ساكنين في تركيا.
أها طيب.
يعني هي الناس لا قضاء ولا في شيء يعني.
طيب سؤال آخر يا أبو زهراء.
في سؤال ثاني. هل يعني المرأة تصلي نفس الغلل؟
مو واضح نفس السؤال الأول تقصد ولا في سؤال آخر؟ صوتك غير واضح.
المرأة يعني بتصلي نفس الرجل ولا صلاتي نفس الرجل؟
والله ما أدري الأخوة في سمعت السؤال الأخوة في الكنترول لأن الصوت هنا غير واضح. طيب أبو الزهراء تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ على السؤال الأول، وإذا كان الأخوة سمعوا السؤال يدركون به. أبو الزهراء نسأل الله يفرج عنهم وعن جميع المسلمين. من أخوتنا السوريين وهو يقول أن هناك كثير من المفقودين من الأزواج، امرأة زوجها مفقود من 5 سنوات، هل تتزوج وما هي الطريقة؟
الطريقة في هذا ترجع إلى القاضي في البلد، لابد أن يكون عندهم قاضي ويحدد مدة يعني المفقود، ثم يحكم بما يراه، إما الانتظار وإما أن يفسخ العقد، لكن هذا يرجع إلى القاضي.
وعند عدم توفر القاضي شيخ هل
لا يستطيع أن يستطيع يتواصل. لابد من القاضي، لابد من القاضي حتى ولو في البلاد المجاورة له.
جميل. طيب نحن وصلنا شيخنا في الحديث إلى التقسيمات التوحيد، نأخذها باختصار قبل الفاصل، ونحن سبقا فصلنا فيها في حلقات سابقة، لكن قبل الفاصل نأخذها جملة ثم نفصل بعد الفاصل إن شاء الله.
التوحيد هو في الحقيقة 3 أنواع، وكل هذه الأنواع وردت في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن هي مستنبطة بالأدلة من الكتاب والسنة. فأول هذه الأنواع توحيد الربوبية. توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الرب الخالق المدبر الرازق الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، مالك الملك. وهذا التوحيد قال توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى ذلك أنه إذا اعتقد أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو الخافض الرافع المعز المذل بيده كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إذا اعتقد ذلك اعتقادا جازما فإنه يجب عليه ألا يعبد إلا من يفعل هذه الأفعال.
يعني من آمن بالتوحيد الربوبية ولم يؤمن بتوحيد الألوهية لديه نقص أصلا في التوحيد الربوبية،
لديه نقص في الإيمان بالربوبية. وإن كان المشركون قد آمنوا بتوحيد الربوبية ويقولوا لا بأنه يؤمنون بتوحيد الربوبية لكن لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية، لكن هذا يدل على أنهم لم يفهموا هذا التوحيد، لأنه إذا اعترف وجزم بأن الله الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء مالك الملك فإنه يلزمه أي يعبده سبحانه وتعالى وحده، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة. ثم توحيد الألوهية وهو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى العبادة، هذا توحيد الألوهية وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يحب إلا له، ولا يعطى إلا له، ولا يمنع إلا له، ولا يعمل الإنسان أي عمل من الأعمال الصالحة إلا لله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يبين صلوات الله وسلامه عليه، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان، لأن أعماله كلها يرجو بها ثواب الله تعالى. و هذا التوحيد اللي توحيد الربوبية الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن توحيد الربوبية في الغالب كل الناس يؤمنون به، يعلمون بأن الله الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء سبحانه وتعالى. لكن توحيد الألوهية هو الذي أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام بتوحيد العبادة. أما تحول هذا قال الله تعالى في المشركين عن المشركين أنهم كانوا يقولون ولئن سألتهم قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعترفون بذلك. لهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع أن القاعدة الأولى أن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، أي لا بد من توحيد الألوهية، فلا بد من توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، توحيد الله تعالى بأفعال العباد، صرف العبادة لله تعالى وحده. والنوع الثالث من أنواع التوحيد وهو الاعتراف والاعتقاد الجازم أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، وما أثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، بمعاني الأسماء والصفات مع الإيمان بمعانيها، يعتقدون أن هذه الأسماء وهذه الصفات لله، لكن لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون الله تعالى بخلقه، وإنما يمرون هذه الصفات على حسب ما يريده الله تعالى مع الإيمان بمعانيها. فالله تعالى رحيم هو الرحيم لكن ذو رحمة، عزيز ذو عزة، كريم ذو كرم، تثبت الأسماء لله تعالى مع معانيها. ولا يفعل الإنسان كالجهمية ينفون جميع الصفات والأسماء إلا الذات، والمعتزلة يثبتون لله تعالى ما ينفون جميع الصفات، ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء لكن إثباتا غير صحيح، يثبتونها مع التجرد عن معانيها، يقولون رحيم بلا رحمة، أعوذ بالله، كريم بلا كرم، لا، هذا خلل، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. وغيرهم من الطوائف الأخرى، أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، وكذلك ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه عليه الصلاة والسلام من النقائص والعيوب، وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام.
شيخنا، الضلال في مسألة الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات وقع قديما قبل الإسلام أو أنه بعد الإسلام؟
وقع يعني بعد، بالنسبة لما نعرفه عن هذا أنه وقع من الفرق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يعني تفرق الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. وافترقت النصارى على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ من هم؟ حتى يريد الصحابة رضي الله عنهم أن يلتزموا بمنهج هذه الفرقة. قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالفرقة السابقة كلها في النار إلا واحدة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. أما شرائع يعني أمورهم وانحرافهم وإلحادهم في أسماء الله تعالى، فمنهم من يحيد في الأسماء والصفات، لكن حنا أو نحن نقتصر على ما نعرفه في ديننا وفي الفرق التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. إن شاء الله بعد الفاصل نتحدث أكثر عن هذه الأنواع الثلاثة، وأيضا عن ثمرات التوحيد، وسوف نسهب في الحديث عنها بعد فاصل يسير، فابقوا معنا.
تعويذ الآباء والأمهات أولادهم والاهتمام بذلك من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، أي إبراهيم عليه السلام، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي ذوات السموم، ومن كل عين لامة، أي العين التي تصيب بسوء أو كل داء وآفة. رواه البخاري.
مرحبا بكم أحبتي الكرام من جديد، ونحن نتحدث عن التوحيد مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الشيخ سعيد، قبل الفاصل تحدثتم عن الأنواع الثلاثة، إذا هناك إضافات أو ندخل في موضوع ثمرات التوحيد.
لا شك أن التوحيد كله جاء في القرآن الكريم، بل القرآن الكريم كله في التوحيد. قد يستغرب بعض الناس هذا، كل القرآن من الفاتحة إلى آخر سورة الناس.
ويأتي من يقول: لماذا تركزون على التوحيد كثيرا؟
ولماذا تركزون على التوحيد؟ إذن هذا كله توحيد، القرآن كله جاء بالدعوة إلى التوحيد. وانظر إلى هذا الكلام، لابد الإنسان إذا قال شيئا أن يثبت ما يقول. فهذا القرآن كله جاء في التوحيد. أولا، أن هذا التوحيد، القرآن كله من أول إلى آخره في التوحيد، فهو إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا فهذا يقال له في الحقيقة هو توحيد. لماذا يقال له توحيد؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات، إخبار عن الله وعن أسمائه وعن أفعاله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإما أن يكون هذا القرآن دعوة إلى عبادة، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا يقال له توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هذا النوع الثاني من دعوة القرآن، من كون القرآن كله في التوحيد. وإما أن يكون دعوة، يعني هذا التوحيد فيها الأمر والنهي، أمر ونهي وإلزام بطاعة الله تعالى، وهذا من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. هذه الأوامر والصلاة والزكاة والأعمال الصالحة أوامر، والنهي عما حرم الله، عن الزنا، عن الخمر، وعن جميع المحرمات، وعن جميع الكبائر، هذا هو إلزام بطاعة الله تعالى، وهذا نهي عن معصية الله تعالى، هذا يقال له من مكملات التوحيد. فالقرآن أمر بذلك. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما يحصل لهم في الدنيا، ما يحصل لهم في الدنيا من النصر والتأييد والإكرام من الله تعالى وغير ذلك من الأمور التي تدخل عليهم، تدخل عليهم السرور، فهذا يقال له جزاء من قام بالتوحيد.
الله
هذا إذن هذا يكون في القرآن في التوحيد. وإما خبر عن الشرك وأهله وما يحصل لهم من النكال والذل والهوان في الدنيا، وما يحصل لهم من الخسارة والهلاك والعذاب في الآخرة، وهذا جزاء من خرج عن التوحيد. إذن فالقرآن كله من أوله إلى آخره كله في التوحيد.
الله.
لا شك أن هذا يدل على أهمية التوحيد وعلى عظم شأنه، وأن القرآن كله في التوحيد، إما ببيان الأسماء والصفات لله تعالى، وإما ببيان توحيد الربوبية، وإما ببيان توحيد الألوهية، وإما ببيان مكملات التوحيد من الطاعات والابتعاد عن المحرمات، وإما بالإخبار عن ثواب الموحدين في الدنيا والآخرة، وإما ببيان عذاب المشركين والنكال في الدنيا والعذاب في الآخرة. إذن القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره، وهذا يدل على عظم التوحيد وأهمية التوحيد.
نعم. أسعدكم فضيلة الشيخ باستقبال بعض الاتصالات من السودان. الأخ عبد الرحمن تفضل. تفضل عبد الرحمن. معنا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. السلام. نسمعك. سمعنا من الهاتف يا عبد الرحمن. سمعنا من الهاتف.
من الهاتف هذا.
تفضل تفضل.
طيب درس على النفس بالله.
كيف؟
أن المرأة اللي متحجبة لازم وتحجب سيصل له وجه يبين ولا ما يبين؟
أعد سؤالك عبد الرحمن، ما تضح لي سؤالك.
يعني البار.
نعم قطع الاتصال. استقبل اتصالا من السعودية أم سعود. تفضل يا أم سعود. أم سعود معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
سؤالي الأول، عندنا جروب مجموعة يعني كل يوم بنرسل فيه وجهين من القرآن وأذكر الصباح والمساء.
طيب.
واللي بتقرأ القرآن والأذكار تنتهي تخذ نجمتين ترسلها للمجموعة يعني.
طيب.
حكم ديش.
السؤال الثاني.
والسؤال الثاني في نفس الموضوع. في واحدة قالت إيش رأيكم لو كل يوم مثل الواحدة نستغفر الله في هذا اليوم. ولحد طول اليوم نحن يعني في أي واحدة في عملها تستغفر ربنا. لكن نخصص إنه مثلا اليوم استغفار وبكرة نحمد الله مثلا. ونهاية اليوم اللي بتخلص تقول الحمد لله إني أثمنت هذا الاستغفار. فأنا أنكرت عليها.
طيب.
هذا الموضوع قلت لها يمكن فيه.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة للعمل الكحك للمرأة يعني من تحت يعني ما تحت الرقبة مباشرة ما فوق حكمها يعني.
أعيدي السؤال.
المرأة لما تسرح شعرها كحكة.
إيه.
من تحت الرقبة ما فوق، هل هذا داخل في حديث كاسنمة البغضة؟
طيب.
وهل يجوز أن أمسح فيها في الوضوء يعني؟
طيب.
شكرا جزاك الله خير.
شكرا طيب من الإمارات الأخت أم زياد تفضلي.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته.
الله يخليك. عندي سؤالين أبغى أسألهم الشيخ.
تفضلي.
الله يخليك. أبغى أعرف اللي تاب توبة صادقة ونصوح لله عز وجل، هل تظل ذنوبه في صحيفته أم يعني يمحيها الله عز وجل أم تبقى لأن يذكر الله بها يوم القيامة؟
أختي أم زيادة عيدي السؤال ورفع لو ترفعين صوت لنا هنا في الاستوديو الأخوة. عيدي السؤال مرة أخرى أم زياد.
الإنسان يعني التائب إذا تاب.
تائب. طيب.
تائب من ذنوب.
طيب.
توبة صادقة نصوح لله عز وجل.
طيب.
هل تمحى ذنوبه من صحيفته؟ أم تظل في صحيفته إلى أن يذكر الله بها يوم القيامة؟
طيب. سؤال آخر.
وعندي سؤال ثاني الله يخليك.
طيب.
بالنسبة للوساويس اللي يعني تيجي على الواحد لما يتوب، هل هذا يعني شيء عادي لأنه رجع إلى الله عز وجل أو يعني أن توبته ليست صادقة؟
طيب.
شكرا جزاك الله.
شكرا للأخت أم زياد من الإمارات. طبعا الأخ عبد الرحمن نعتذر منها لم يتضح السؤال وانقطع الخط، لكن هنا أم سعود من السعودية لديها مجموعة من الأسئلة. تقول أن لديهم مجموعة في الواتساب أو في غيره يتعاونون بينهم أن مثلا يقرؤون وجه أو وجهين من القرآن، ثم كل من يقرأ يرسل إشارة أنه قرأ وأتم ما اتفقوا عليه من حزب في اليوم. فتقول مثل هذا التعاون في الخير هل يكون جائز أو غير جائز؟
الذي أراه أن هذا ينبغي أن لا يكون، لأن هذا قد يكون فيه رياء وسمعة. في الواتساب مثلا تقول اقرأي ربع كذا، أنا قرأت كذا، أنا قرأت كذا. الإنسان والمرأة والرجل يجتهد أن يقرأ لله، لكن لو كانت عن القراءة، لأني أسمع عن بعض الناس يسمع عن طريق الهاتف، تسمع عن طريق الهاتف على مدرسة، تقول تسمع تسميعا، تحفظ تقول تسمعي احفظي وسمعي علي، هذا فيه تعليم، لكن كونها تقرأ ثم تخبر بوردها في الصهادة الأولى ألا يعمل هذا الإنسان حتى يكون عمله خالصا لله تعالى.
تقول في نفس المجموعة أحد الأخوات قالت حتى كذلك نتعاون على الخير، نريد مثلا في أول النهار مثلا نستغفر، في وسط النهار
معين. لا لا هذا لا يعمل هذا، لأن هذا من البدع والمحدثات. ولكن الإنسان يعرف فضل الاستغفار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم ويتوب إلى الله في 100 مرة. قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة في الصحيح وفي غير الصحيح. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فيستغفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. يقول هذا بينه وبين الله تعالى، ولا يتجاوز ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يلتزم بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان يسبح في اليوم 100 مرة مثل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يريد يزيد بدون عدد، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير 100 مرة أو أكثر، أو 10 مرات أو أكثر. لكن كونه يحدد بأعداد معينة لم ترد في السنة لا يعمل هذا.
جميل. أيضا سؤالها الأخير للأخت أم سعود، تقول جمع شعر الرأس للمرأة بدون أن ترفعه إلى فوق رأسه وإنما من آخره، هل فيه نهي؟ وكيف تمسح عليه إذا أرادت أن تصلي؟
إذا كان بالنسبة للصلاة لا تربطه من خلفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العقص في الصلاة، لأن يربط الشعر سواء كان الرجل أو المرأة ربطا من الخلف وقت الصلاة. أما كون وضع الرأس فهي تعمل برأسها ما شاءت، ما لم يأتي في ذلك شيء يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه عليه الصلاة والسلام.
الأخت أم زياد سألت بسؤالين، السؤال الأول تقول التائب من الذنوب هل تمسح ذنوبه أو أنها تبقى ويذكره الله عز وجل بها يوم القيامة؟
من تاب تاب الله عليه، وفي الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه السيئات إذا كانت التوبة صالحة صادقة بشروطها المعتبرة على الندم، يندم الإنسان على ما فعل ويقلع عن الذنب ولا يعود إليه ويقوم بجميع شروط التوبة، هذه التوبة الذنوب السابقة تكون حسنات، ما هو يذكر بها يوم القيامة،
لا.
تكون حسنات. من تاب تاب الله تعالى عليه وغفر الله ذنبه وبدل أبدل سيئاته حسنات، هذا من فضل الله تعالى على عبده المؤمن. هذا هو إذا سلي إذا نجا من سوء النية، إذا كان صادقا. وشروط التوبة معروفة عند أهل العلم، منها الندم، يندم في قلبه على ما عمل ويقلع عن الذنب ويعزم عزيمة صادقة ألا يعود إلى هذا الذنب، وربما سبب له ذلك البكاء في الخشية في بينه وبين الله تعالى. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله في ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا، ذكر رجل أو امرأة ففاضت عيناه إذا ذكر ذنوبه وذكر فضل الله تعالى عليه وذكر توبته وذكر ما فرط في جنب الله تعالى دمعت عيناه، هذا يكون من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويبدل الله تعالى سيئات حسنات. هذا من فضل الله تعالى، من يحجر على الله أن يجعل هذه السيئات كالجبال؟ إذا تاب توبة نصوحا بشروطها يجعل الحسنات، ما يمحوها فقط فحسب بل يجعلها حسنات، وهذا هو الصواب من أقوال العلم أنها تبدل حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
نعم. ربما استشكل عند الأخت أم زيادة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضع على عبده كنفة ويذكره بما كان ثم يقول سترتها لك في الدنيا وها أنا أغفرها لك يوم القيامة،
والله أعلم هذا الذي يظهر أنه لم يتب منها، ما تكون بينه وبين الله تعالى ولم يتب منها، أو عنده حسنات يعني عظيمة. الخلاصة أن من تاب من الذنب لا ذنب له، كما التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
طيب بقي لها سؤال نستأذنكم بعد الفاصل نجيب عليه إن شاء الله. فاصل يسير ثم نعود إليكم لاستكمال الرد على أسئلة المشاهدين، وكذلك للحديث عن ثمرات التوحيد أصل الأصول.
عبد الحق الإشبيلي ابن الخراط هو عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه الأديب، صاحب كتاب الأحكام الشرعية الكبرى والصغرى والوسطى، كان فقيها عالما بالحديث وعلله، عارفا بالرجال، موصوفا بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا. توفي رحمه الله سنة 81 من الهجرة.
مرحبا بكم أحبتنا الكرام من جديد، وإلى إجابة بعض الأسئلة التي وصلتنا. شيخ سعيد، قبل الفاصل اتصلت الأخت أم زياد ولديها سؤالين. السؤال الثاني عن الوساوس بعد التوبة، تقول هذه الوساوس التي تأتيني بعدما أتوب وأقلع، هل هي أمر طبيعي أو أنه لأن التوبة لم تقبل فابتليت بهذه الوساوس؟
هذا قد لا يقال بأنه وساوس، ولكن هذا قد يكون لبعض الناس من قوة إيمانه يخشى أن توبته لم تقبل، وهذا يسبب له اللجوء إلى الله تعالى وتمحيص النفس وسؤال النفس هل هو صادق في التوبة وغير صادق. ولهذا كان الصحابة يخافون، الله تعالى يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق أو يا بنت أبي بكر، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه.
الله أكبر.
رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فهذا إن كان من هذا المنوال وعلى هذا على هذه الصورة، هذا من دلالة الإيمان، دلالة الإيمان والتقوى إن شاء الله. لكن على الإنسان أن يحسن ظنه بالله تعالى،
الله أكبر.
يحسن ظنه بالله وأن الله يبدل سيئاته حسنات، والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الحديث. فلا شك أن الإنسان إذا تاب عليه أن يحسن ظنه بالله تعالى، وعليه أن يخاف لا يتقبل منه لا تقبل منه هذه التوبة لتقصيره، لا لسوء ظنه بالله لا، لكن ينظر إلى الشروط هل قام بشروط التوبة كاملة وهكذا. فهذا يدله على الخير، لأنه إذا الإنسان إذا خشي أن لا تقبل توبته يحسن عمله ويسأل الله التوفيق ويسأل الله القبول وهكذا.
جميل. نستقبل أيضا اتصال آخر من السعودية، الأخ فواز تفضل.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
سعيدين الشيخ بسماع الشيخ أنا حفظه الله وأسأل الله تعالى أن ينفع به ويبارك جهود.
اللهم
آمين.
أن ينفع بكم يا شيخ ياسر الله يحفظكم.
الله يجزاك خير فواز. تفضل بشعرك.
شيخنا الجليل حفظك الله. أريد أن أدرس يا شيخ ثمرة التوحيد لا يعني لا تنكر وآثارها الجليلة ومنافعها العديدة، لا شك نفع في الدنيا وفي الآخرة، لكن أريد كان هناك يعني إعانة بخطوات عملية تقترح لقضية كيف يزرع الإنسان أو كيف يغرس الإنسان هذه الثمرات المباركة في قلوب أبنائه ومن حوله وما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الإنسان في ذلك؟
طيب تسمع الإجابة.
حفظكم الله ونفع بجهودكم، بارك فيكم.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا الله. فواز، أخ فواز أظن سبق أن اتصل في إحدى الحلقات، وهو دائما حريص على جانب غرس مثلا المراقبة في قلوب الأبناء والبنات، وأيضا سأل الآن عن هذه الأصول العظيمة وأصل التوحيد كيف تغرس في قلوب الأبناء والبنات. هل من توجيه قبل أن نتحدث عن الثمرات لأن في نهاية الحلقة؟
لا شك أن الغرس هذه الثمرات في القلوب هو بيد الله تعالى، لأن الهداية هداية، ينبغي أن لا يغفل هذا، ينبغي للعبد المسلم أن يعلم ذلك علما يقينا، أن الهداية هداية، هداية الإرشاد والتوجيه والتعليم، هذا للإنسان
بيد الخلق. نعم،
بيد الإنسان، يعني كونه يوجه ويعلم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباع النبي هي التعليم والتوجيه والإرشاد، أما هداية التوفيق وهداية الإلهام وهداية التسديد وهداية التثبيت وهداية غرس الإيمان في القلوب فهي لله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تقوم أيها الأخ السائل وغيره، الذي يجب على الإنسان أن يبين الحق بأسلوب حسن، بالكلام الطيب، ببيان الترغيب والترهيب، بيان الثمرات وبيان الخير للناس. أما الهداية التوفيق فهي بإذن الله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد نجد بأن بعض الناس من أهل التقوى ومن أهل الخير، ويعلم أولاده ويعلم أسرته ويجتهد، الله لا يخيبه سبحانه، لكن قد لا يجد ما يحب. ولهذا قال بعض القائلين: على المرء أن يسعى في الخير جاهدا، وليس عليه أن تتم المطالب.
صحيح.
إتمام المطالب بيد من؟
الله سبحانه.
بيد الله تعالى. فالتوفيق بيد الله والتسديد. وقد نجد بأن بعض الناس من العصاة ومن المعرضين عن طاعة الله، ويرزق بأولاد صالحين. سبحان الله العظيم. لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. لكن مع ذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد ويعلم بالتي أحسن، بالكلام الطيب، بالإرشاد، بالتوجيه، وبالقوة أحيانا إذا احتاج إلى قوة، كالوالد والزوج إذا احتاج إلى ذلك ورأى أن ذلك مناسبا، بالكلام القوي وبالكلام بعد إن كان ذلك ينفع، ومن ولي الأمر، أمر المسلمين، الأمير، الملك، الرئيس، إذا رأى بأن هذا لا بد منه. لكن الذي يغرس في القلوب التوفيق والتسديد والثبات هو الله تعالى. نسأل الله أن يهدي الجميع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، سأل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هداية الطريق، والسداد إصابة الغرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يسأل الله التوفيق ويسأل الله الهدى. والله تعالى قد قال في القرآن الكريم في البيان للناس أن الإنسان يسأل الله التوفيق: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
الله.
فالله الإنسان يسأل الله التوفيق والسداد والهداية، والهداية هداية التوفيق هي بيد الله تعالى.
سبحانه وتعالى. شيخنا، في ختام هذه الحلقة الدقائق الأخيرة اليسيرة، لو تحدثتم عن بعض الثمرات ولو بشيء من الإجمال.
والله الثمرات، ثمرات التوحيد التي يجنيها العبد الموحد من الله لله تعالى، أولا يعلم بأن خير الدنيا والآخرة هو من فضائل التوحيد وثمراته، كل خير يأتيه هو من الله تعالى وحده، لكن بسبب التوحيد. ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات التوحيد أن الإنسان يعلم بأن السبب في الفوز والربح والتجارة، التجارة الرابحة بطاعة الله تعالى وتفريج الكروبات، هو بسبب الإيمان بالتوحيد والعمل بالتوحيد. وكذلك صاحب التوحيد يحصل الهدى والسداد إذا كان موحدا صادقا، ويحصل له كذلك الأمن التام، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا بسبب التوحيد. يدخل الله تعالى بالتوحيد الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في رواية أخرى: أدخله الله الجنة من أي أبواب الثمانية، من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء.
من أعظم الثمرات هذه،
من أعظم الثمرات، أعظم الثمرات التوحيد. كذلك يمنع دخول النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. كذلك يغفر الله تعالى بالتوحيد جميع الذنوب. هذا ردا على سؤال أخت التي تسأل من الإمارات وتقول بأن تمحى الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا: يا ابن آدم، إنك إن لقيتني لا تشرك بي شيئا بقراب الأرض ولا لم تقاني ولا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. إذن هذا من أسباب التوحيد، يغفر الله تعالى به جميع الذنوب. كذلك يمنع دخول النار كما تقدم، يمنع الخلود في النار وهو السبب الأعظم لنيل رضوان الله تعالى، وهذا اللي يتمناه المسلم. التوحيد هو السبب الأعظم لأن يحصل المسلم على رضوان الله تعالى، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا بسبب التوحيد، إن الله تعالى يرضى على العباد بسبب التوحيد، يسهل الله تعالى على العبد جميع الأمور بسبب التوحيد، وترك المنكرات يعينه على ذلك، يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره الكفر والفسوق والعصيان بسبب التوحيد. كذلك إذا كمل الإيمان أو التوحيد في القلب حصل لصاحبه الإيمان وحصل له الخير والتوفيق، كذلك يشرح الله صدره للخير إذا كمل التوحيد في القلب. أفمن شرح الله صدره، بين الله تعالى، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكذلك التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين، ما يخضع لأحد، يخضع لله، يستعين بالله، يعلم بأن الله تعالى هو الذي يقوم بشؤونه وبحياته وهو الذي يدبر أموره، فهو يعتمد على الله، فهو بهذا يكون حرا عزيزا. وكذلك من ثمرة التوحيد إذا كمل في القلب فإنه يصير العمل القليل يكون كثيرا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل، أول شيء تسلم. قال: فأسلم الرجل ثم قاتل فقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا.
نقتصر على هذه الثمرات وهي ثمرات عظيمة، وكذلك بقي كثير من الثمرات. نشكركم في ختام هذه الحلقة شيخ سعيد،
نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه، أنه على كل شيء قدير. فالتوفيق بيد الله والتسديد بيد الله، نسأل الله الهدى والسداد للجميع.
اللهم
صل الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وقد تحدثنا في هذه الحلقة مع ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني عن أصل الأصول التوحيد. حتى نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الاثنين القادم الساعة 9:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من خاف من رب العباد ومشى على سبل الرشاد، يمضي به شوق وعزم، يهديه في الظلماء نور. من منع عذب الرياد هو مسلم لله دوما، هدي الرسول أتاه عبا، ينساب من زاد المعادي، ينساب من زاد المعادي.